السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا وشكر له تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس 13 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: قال المصنف رحمه الله ولهما عن سهل بن سعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد: قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. قوله عن سهل بن سعد أي بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله عز وجل في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لا أعطين الراية، قال الحافظ رحمه الله في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة في ترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو أعلم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصف ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يقوضون أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعالة أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين. والشهادة بمحبة الله ورسوله الذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد الحديث. قوله فأرسلوا إليه بهمزة قطع أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعو له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. وقول الشارح أمرهم إلى آخره ليس هذا بظاهر، ففي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفاعل فأرسل إليه مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله فدعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة، كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلى أن آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما، وهو وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. وقوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما في قتاله مانع الزكاة، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ما عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون يفعلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء، والخبر خير وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي رحمه الله: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحليف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
بيان هذه الجملة من جهتين: الجهة الأولى أحد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها، فقوله: وكان رميدا، أي أرمد العينين، والرمد داء يصيب العين فتحمر وتتوهج، داء يصيب العين فتحمر وتتوهج. وقوله: لأعطين الرأي الراية، الراية اسم للعلم المعقود، اسم للعلم المعقود منشورا، اسم للعلم المعقود منشورا. وقوله: إني دافع اللواء، اللواء اسم للعلم غير للعلم المعقود غير منشور، للعلم المعقود غير منشور. سيأتي مزيد بيان لهما فيما يأتي. وقوله في الصفحة السادسة والثلاثين بعد المئتين في الصدر الثاني أي من الرمد، تقدم أنه علة تصيب العين فتحمر وتتوهج. قوله في الصفحة السابعة بعد الثلاثين والمئتين: أمر الإمام عماله. العمال هم نواب الإمام في الحكم والإمرة، هم نواب الإمام في الحكم والإمرة، فهم الأمراء. قوله في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئتين في آخر سطر منها: وهم غارون أي غافلون. وهم غارون أي غافلون. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين ما ذكره جده رحمه الله تعالى من أدلة الباب في قوله: ولهما عن سهل بن سعد، وابتدأ بيانه بذكر طرف من ترجمته، واستغنى عن كشف معنى قوله ولهما بما تقدم ذكره آنفا، فإنه سلف منه الخبر متقدما أن قوله ولهما أي للبخاري ومسلم. وعلمت فيما علمت أن التثنية عند الإطلاق في عرف المحدثين مجعولة للبخاري ومسلم، فحيث قيل ولهما أو أخرجاه فالمراد إخراج البخاري ومسلم الحديث في كتابيهما. ثم جعل لقبا لهما على التثنية لقب الشيخين، فالشيخان في العرف الحديثي هم البخاري ومسلم. ثم ابتدأ المصنف بيانه فقال: قوله عن سهل بن سعد أي بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير أي ذائع الصيت شائع الذكر بين الصحابة، فليس من أغمارهم وأحادهم الذين لا ذكر لهم، وأبوه صحابي أيضا، فهو صحابي ابن صحابي. مات سنة 88 وقد جاوز 100، وهو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم قال المصنف قوله: قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر، واليوم تجعله العرب اسما للحدث، واليوم تجعله العرب اسما للحدث والفعل، فيقولون يوم كذا وكذا ويذكرون فعلا. ومن أشهر أفعالهم المسماة بالأيام المعارك والغزوات، فأيام العرب هي مواقيت ووقائع قتالهم كيوم ذي قار وغيره. فيكون قوله في الحديث قال يوم خيبر أي في اليوم الذي وقع فيه الحدث والفعل في خيبر، وهو غزوة خيبر لما قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا في الباب عن سلمة ابن الأكوع يزيد حديث الباب تفصيلا، وإيضاح معاني حديث ما من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مسالك، له ثلاثة مسالك. المسلك الأول تفسير رواياته بعضها ببعض، تفسير رواياته بعضها ببعض، كحديث سهل بن سعد هذا، فإنه يقع بيانه بما جاء في بعض رواياته، يقع بيانه بما جاء في بعض رواياته، فالرواية الزائدة عما ذكره المصنف تعين على فهمه، فالرواية الزائدة عما ذكره المصنف تعين على فهمه. وأعمل الحافظ ابن حجر هذا المسلك في فتح الباري فعد غرة شروح الحديث، وأعمل ابن حجر هذا المسلك في فتح الباري فعد غرة شروح الحديث، لأنه يعمد إلى الحديث الذي رواه البخاري فيجمع رواياته، لأنه يعمد إلى الحديث الذي رواه البخاري فيجمع رواياته عند البخاري وغيره، فيكون أبين في نشر مضامينه والإعراب عن معانيه. وثانيها، مش كنا الأول عبارة تفسير، وثانيها تفسير الحديث بحديث عن صحابي آخر في معناه، تفسير الحديث بحديث عن صحابي آخر في معناه، كالمذكور هنا من حديث سلمة بن الأكوع، فإنه يعين على إيضاح معاني حديث سهل بن سعد لاتحادهما في حكاية الواقعة، لاتحادهما في حكاية الواقعة، فيكون جلبه لإيضاح معاني سهل معاني حديث سهل بن سعد، فيكون جلبه لإيضاح معاني حديث سهل بن سعد أكمل في الوفاء بمقصود الحديث، أكمل في الوفاء بمقصود الحديث، فمن رام إيضاح حديث ما حسن به أن يجمع الأحاديث المروية عن الصحابة في الباب في المعنى نفسه، في المعنى نفسه. وثالثها تفسير الحديث، تفسير الحديث بالمعروف في الهدي النبوي من السنة، تفسير الحديث بالمعروف في الهدي النبوي من السنة، مما يرجع إلى بابه خاصة، مما يرجع إلى بابه خاصة أو إلى السنة عامة، مما يرجع إلى بابه خاصة أو إلى السنة عامة، كتفسير معاني حديث سهل بن سعد بالأحاديث الأخرى في غزوة خيبر، كتفسير حديث سهل بن سعد بالأحاديث الأخرى في غزوة خيبر، مما ليس فيها هذا المعنى الخاص، مما ليس فيها هذا المعنى الخاص من خبر علي، مما ليس فيها هذا المعنى الخاص من خبر علي، لكنها تشاركه في تعلقها بباب واحد، لكنها تشاركه في تعلقها بباب واحد، وهو غزوة خيبر، وهو غزوة خيبر. ووراء هذا مما يرجع إلى المسلك المذكور، ووراء هذا مما يرجع إلى المسلك المذكور تفسيره بالمستفيض في السنة، تفسيره بالمستفيض من السنة في الأحوال النبوية، كإيراد أعلام النبوة في شفاء المرضى، كإيراد أعلام النبوة في شفاء المرضى عند قوله ودعا له فبرأ، عند قوله ودعا له فبرأ. فمن أحكم هذه المسالك الثلاثة بلغ الغاية في إيضاح معاني السنة. وطرأ النقص على إيضاح معاني الأحاديث النبوية بقدر النقص من هذه المسالك، فإن الغلط فيها فاش كالغلط في إيضاح معاني القرآن الكريم. أشار إلى هذا أبو العباس ابن تيمية في أواخر مقدمة أصول التفسير. ومن بدائع الأقوال الأحمدية قول الإمام أحمد بن حنبل: الحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا. ونشر ما تضمنته هذه الجملة من درر الإمام أحمد هو ما تقدم إملاؤه من المسالك الثلاثة في تفسير الحديث. فيكون المصنف رحمه الله تعالى بقوله وفي الصحيحين أيضا عن سلمة ابن الأكوع آخذا في المسلك الثاني بإيراد ما جاء من حديث عن صحابي آخر في معنى الحديث المراد شرحه، فإن الحديث المراد شرحه هو حديث سهل بن سعد، ومما جاء في بابه حديث سلمة ابن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، أي لم يخرج معه عند خروجه، وكان رمدا أي يشتكي عينيه بداء الرمد، فلأجل هذه العلة تخلف رضي الله عنه. ثم قال لنفسه: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوما ومعاتبة، فحركه هذا اللوم والعتب إلى الخروج، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية الحديث. فتأخر خروج علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدرك علي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل معه في عسكره، فكان من خبره ما كان مما سيأتي ذكره. ثم قال المصنف قوله: لأعطين الراية، الراية قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل أحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. والمحفوظ في حديث الثقات من حديث سهل بن سعد وغيره أن المذكور فيه إعطاء الراية لا دفع اللواء، فإن بين الراية واللواء فرقا، وإن كان الأمر كما قال المصنف وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، وإسناده حسن. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي الزيادة المذكورة ضعف لكن حديثي ابن عباس وبريدة يدلان على أن الراية واللواء متغايران فهما شيئان مفترقان ولهذا قال العلامة سليمان بن عبد الله فأحسن ولم يكن جديرا بالمصنف أن يترك ما ذكر قال في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع بعد ذكر حديث ابن عباس وبريدة وأبي هريرة قال وهو ظاهر في التغاير ولعل التفرقة بينهما عرفية وهو ظاهر في التغاير ولعل التفرقة بينهما عرفية انتهى كلامه فالحديث المذكور في صفة الراية واللواء يدل على أنهما متغايران متباينان وذهب الشيخ سليمان مع ذكر هذا الظاهر إلى أن التفرقة ربما تكون عرفية أي بحسب العرف الذي يأترف عليه الناس وأما باعتبار الوضع اللغوي فإن الراية واللواء شيء واحد والأظهر والله أعلم أن الراية واللواء متغايران في الوضع اللغوي وأحسن ما ذكر في تغايرهما أن الراية علم يعقد في الرمح عند العرب فيما سلف وينشر فتصفقه الرياح وتحركه وأن اللواء يكون علما معقودا في الرمح لا ينشر وأن اللواء يكون علما معقودا في الرمح لا ينشر فالعرب كانت ترفع أعلامها في حربها في الرمح فالراية يجعلونها رقعة تخفق تصفقها الريح فلا يطوونها بل يعلقونها معقودة في الرمح وتكون منشورة وأما اللواء فإنه يكون معلقا مشدودا في الرمح لكنه يعقد عليه ولا ينشر وهذا العرف هو المشهور في بلادنا فإن المعروف في البلاد في الميدان العسكري أن الراية هي العلم الرسمي للدولة ويكون منشورا في المحافل وأما الألوية التي تكون لواء للكلية العسكرية أو غيرها فإنها تكون معقودة وتنقل بين العسكريين حال عقدها لا حال نشرها وهذا العرف هو الذي كانت عليه العرب فيما سلف في أحسن الأقوال التي في التفريق بين الراية واللواء والعادة الجارية عندهم أن الراية تكون كبيرة كعم وأما اللواء فيكون صغيرا يختص فيكون لكل قوم لواء وتلك الألوية مندرجة تحت الراية ومنه في عرف العرب في جيوشهم أن الألوية العسكرية تتعدد في الجيش فلا يكون الجيش كله لواء واحد بل تتعدد ألويته وتعدد الألوية أصله تعدد اللواء عند كل قبيلة فيما سلف عند العرب وكان هذا باقيا إلى وقت قريب فيما يعرف من رايات القبائل في بلادنا أو فيما يعرف من رايات الإمارات الصغيرة التي تكون منتظمة تحت ولاية تجمعها في حال الحرب ثم تلاشى الأمر بما تغير وصار ما صار في أحوال الأمم مما يتعلق بهذا الأصل بقي سؤال للفائدة الذي أدرك الكبار اسمع البيرق البيرق يسمعون البيرق كان معروف عند الكبار في الحروب ما هو البيرق؟ ايش الرايه؟ الرايه العلم اللواء. اللواء هو الرايه هو البيرق، بس كبار السن ما يقولون كذا ابدا، ليس عندهم الرايه واللواء والبيرق شيء واحد. ما يا سيد احسنت، البيرق لا تعرفه العرب في لسانها، بعض الناس يظن هذه الكلمة فصيحة، هي لا أصل لها في كلام العرب، إنما هذه كانت تجعل علم صغير، تجعل علما صغيرا، فالقبيلة يجعل لها لواء، وبعض أفخاذها التي تكون مشهورة بالقوة والمنعة تتخذ بيرقا مبالغة في إظهار قوتها، فهي علم صغير دون اللواء، ثم مات هذا الشيء، لكن بقي عند الناس الآن اسمع كلمة بيراق وكلمة بيارق، ويأتي إنسان يسألك يقول أنا أريد أن أسمي بنتي بيرق، وهذه الكلمة لا تعرفها العرب في كلامها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له المحبة من طرفين، أحدهما أنه هو يحب الله ورسوله، أنه هو يحب الله ورسوله، وهذا متعلق بعمله، وهذا متعلق بعمله، والآخر أن الله ورسوله يحبانه، أن الله ورسوله يحبانه، هذا متعلق بجزائه، وهذا متعلق بجزائه، فجمع له الأمران رضي الله عنه، فبان فضله بهذه الخصيصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الخصيصة ليست حكرا عليه ولا حصرا فيه. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية فيما نقله عنه المصنف: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، أي المهديين من الخلفاء والعلماء وغيرهم، فإن الله ورسوله أيضا، ولا كذلك أئمة آل البيت، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب إلى آخر ما ذكر. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا يحب الله ورسوله وصف لكل مؤمن، فإن كل مؤمن يحب الله ورسوله، ولا يصح إيمان أحدهم إلا بمحبة الله ورسوله، وما رتب عليه من الجزاء من محبة الله ورسوله له متحقق أيضا لكل مؤمن تقي، فإن الله ورسوله يحبان كل مؤمن تقي، إلا أن صدق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لآحاد المؤمنين متفاوتة بحسب تفاوتهم في الإيمان والتقوى، فمن كمل إيمانه وتقواه كملت محبة الله له ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالأولياء هم المنصورون من الله، وأصل ولايتهم من الله هو حب الله سبحانه وتعالى لهم، فإن الولاية لا تنعقد بالنصرة إلا بعد المحبة، فإن الله لما أحبهم نصرهم، وهذا هو المذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتقع المحبة من الله عز وجل للعبد بحسب ما له من العلم والتقوى والصلاح والإيمان والديانة. ثم قال شيخ الإسلام: مبينا رتبة هذا الحديث في الانتفاع به في الاستدلال قال: لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، أي أن هذا الحديث يكسر قناة النواصب الذين يناصبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداوة فيبغضونهم ولا يتولونهم أو يكفرونهم أو يفسقونهم كالخوارج منهم، فإن الخوارج من جملة النواصب الذين وقع منهم ما وقع فيما يتعلق في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وفي حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامة. ثم قال: لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، أي أن هاتين الطائفتين تردان كثيرا مما جاء في فضائل النبي في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته بدعوى أنها كانت قبل ردتهم وكفرهم، فالرافضة يردون فضل الصحابة بأنها كان بأن تلك الأحاديث قبل ردتهم ووقع ما وقع بينهم، وكذا الخوارج يزعمون أن تلك الأحاديث في علي وغيره ثابتة لهم قبل وقوع الردة والاختلاف والتحكم إلى الرجال. قال أبو العباس: لكن هذا باطل، أي هذه الدعوة باطلة، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا، أي مما يدل على وهن تلك المقولة ورداءتها أن علم الله سبحانه وتعالى كامل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن علم الله عز وجل، فهو وحي يوحى إليه، فإذا أخبر أن الله ورسوله يحبان أحدا فإن إطلاق مثل هذا المدح لا يكون على من يعلم الله أنه يموت كافرا لجلالة هذا المدح وعلو رتبته. ثم قال المصنف: وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان من نفاة الصفات، فإن قوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله إثبات وقوع المحبة من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في الأدلة أكثر من 100 دليل على أن الله يحب ويحب فأدلة الشرع متكاثرة في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب من يحب من خلقه من الأنبياء والعلماء والشهداء والأولياء والصالحين وغيرهم. ثم قال: قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة، أي برهان من براهين النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الفتح يكون وبشر به بهذه الإشارة، فاتفق وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فصدق الخبر دال على نبوته صلى الله عليه وسلم. وأعلام النبوة في عرف السلف هي دلائل النبوة، وكانوا يسمون ما دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم آية أو دليلا أو علامة، وصنفوا في ذلك آيات النبوة ودلائل النبوة وأعلام النبوة. أما لفظ الإعجاز فإنه لفظ متأخر حادث أحدثته المعتزلة، وجعلوا شرط وقوع الإعجاز التحدي، وأدخلوا فيه معان باطلة لا تعرف في الكتاب والسنة، بسطه أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه، ومنها كتاب النبوات، فالأكمل مجافات هذا اللفظ وعدم ذكر معجزات الأنبياء والاكتفاء بما جاء في القرآن والسنة من أنها آيات وبينات دالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم. ويدوكون قال المصنف يعني إمام الدعوة يخوضون، وذلك في آخر الحديث، فإن إمام الدعوة رحمه الله لما ساق الحديث بتمامه قال قوله يدوكون أي يخوضون. وبين الشارح معنى يخوضون فقال أي في من يدفعها إليه، فهم يتراجعون الكلام في تعيين من سيدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وللمصنف رحمه الله تعالى بيان آخر لكلمة المذكورة ذكره في قرة عيون الموحدين، فقال قوله يدوكون أي يخوضون، بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين في هذا الخير، بأن المراد خوض السامعين في هذا الخير وتمني حصوله، والله أعلم. انتهى منه في الصفحة 75 بعد 100 وتاليتها. ثم قال المصنف وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، فإنهم باتوا يخوضون متراجعين في معرفة من رشح له هذا الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا عليه ورغبة فيه واعتناء به. والاعتناء هو اللفظ المواطئ لمقصود المتأخرين بالاهتمام، فإن الاهتمام في أصح القولين ليس عربيا فصيحا وإن أجازه مجمع اللغة العربي، أما القدامى فإنهم لم يكونوا يعرفون هذا اللفظ ويضعون موقعه الاعتناء والرعاية وأشباههما. ثم قال وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، لأن هذا هو شغلهم، فاشتغالهم بطلب الخير دال على سمو نفوسهم فيما تطلب وعلو رتبتها بذلك، فإن نفس المرء لا تعلو بقدر ما له من مال أو منصب أو رياسة أو جاه أو نسب، فعلوها موقوف على مطلوبه. قال أبو العباس ابن تيمية الناس يقولون قيمة كل امرئ ما يحسنه، الناس يقولون قيمة كل امرئ ما يحسنه، والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطلبه، والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطلبه. انتهى كلامه، أي قيمة المرء باعتبار ما تتحرك إليه همته وتتضلع إليه نفسه، فإن عظم مطلوبه وعلت همته عد شريفا عظيم القدر. ثم قال قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها، فهي مبنية غير معربة وبناؤها على الضم، وموجب البناء الإضافة وحذف صدر الصلة. ثم قال قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، أي يؤمل في نفسه أن ينالها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وحبه الإمارة يومئذ حامله عليه الفوز بشرف الرتبة الدينية، حامله عليه الفوز بشرف الرتبة الدينية، وهي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم له، فمحبتها كائنة لأمر خارجي، وأما في نفسها فإن الإمارة في نفسها لا تطلب ولا تكون من شغل المخلصين لما فيها من الشغل والقطع عن المطالب العظيمة في الدنيا والآخرة. فإن ظهرت للمرء مصلحة دينية فيها ساغت له وجاز قيامه بها، أو تعينت عليه إن تعطلت عن أو إن تعطل قيام غيره بها. والقول في سائر المناصب كالقول في الإمارة، فالمناصب ومن جملتها المناصب الدينية تطلب إباحة أو استحبابا أو إيجابا باعتبار القرائن التي تكون محيطة بها في تحقيق غرض شرعي مطلوب شرعا. فالمرء إذا تخوف أن تناط الرتبة الدينية بمن يفسد على الناس دينهم أو كان هذا متحققا عند ترشيح غيره لها وجب عليه أن يتصدر لها. وإذا كان في البلد من يكفيه مؤنة الأمر فذلك خير له في الدنيا والآخرة. ثم ذكر كلاما عن أبي العباس بن تيمية أنه قال: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. ثم قال: وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل الشهادة ومثل ذلك الدعاء، كما تقدم نظيره في حديث عكاشة بن محصن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكون منهم، فتتابع بعده غيره حتى قطع النبي صلى الله عليه وسلم تسلسلهم بقوله: سبقك بها عكاشة. ثم قال: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا في الشهادة بالجنة ثابت بن قيس عبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله الذي ضرب في الخمر، وهو الصحابي الملقب حمارا، فإنه ضرب في الخمر فسبه بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله، رواه مسلم. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين تفيد إثبات ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شهد له بالإيمان شهدنا له بالإيمان، ومن شهد له بالجنة شهدنا له بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لخلق كثير، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبان بذلك فضله عرفنا له هذه الفضيلة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لخلق كثير من أصحابه ولأمته، كما قال رجل للبراء ابن عازب أو زيد بن أرقم في الصحيح: والشك مني أستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: استغفر لي ولك، فقال: أين؟ فقال: في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لي ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال قوله: فقال أين علي بن أبي طالب؟ فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم، لأن قيامه برعايتهم تقتضي سؤاله عنهم، فإن الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ثبت في الصحيحين من حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال قوله: فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال: أدعو لي عليا فأتي به أرمد، فكانت علته الرمد وهو الداء الذي يكون في العين فتتوهج وتحمر. وقال الشارح رحمه الله تعالى عند هذا الموضع في قرة عيون الموحدين: قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى لها. قال المصنف في قرة عيون الموحدين عند هذا الموضع: قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى لها. وأخره في فتح المجيد فجعله بعد قوله:
فأعطاه الراية، فقال في الصفحة 37 بعد 200 قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وهذه الجملة صالحة للمقامين، فقوله أدع لي عليا مقام الابتداء، وقوله فأعطاه الراية مقام الانتهاء. فقوله أدع لي عليا مقام الابتداء، وقوله فأعطاه الراية مقام الانتهاء، وكلاهما واقع بقدر الله عز وجل، فإيراد ما ذكره إمام الدعوة صالح في الموضعين معا. ثم قال قوله فأرسلوا إليه بهمزة قطع، أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعو له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. وربما توهم اختلاف الروايتين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإرسال ثم أرسل هو، والجمع بينهما بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا عاما بالإرسال، ثم عين سلمة ابن الأكوع بالأمر بالذهاب إلى علي رضي الله عنه. وذكر بعض شراح التوحيد أنه وقع في مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص، وذكر بعض شراح التوحيد أنه وقع في مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص، وهذا غلط، فإن اللفظ الذي في حديث سعد بن أبي وقاص فأتي به بالبناء لغير الفاعل لا فأتى به، وقوله فأتي به يفسره حديث سلمة أنه هو الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله وقول الشارح يعني الشيخ سليمان أمرهم إلى آخره، يعني في قوله بأن يرسلوا إليه، ليس هذا بظاهر، ففي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، أي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مبني للفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله، يعني فأرسل إليه. والجمع بينهما ما تقدم من أن الأمر المبني لغير الفاعل كان للعموم، ثم كان التخصيص لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، فأرسله إلى علي فجاء به يقوده رضي الله عنه وهو أرمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله فبصق بفتح الصاد أي تفلا، والبصاق هو الريق المجتمع، هو الريق المجتمع، وهو مثلث السين. بصق وهو مثلث الصاد والسين والزاي، فتكون صادا وسينا وزايا، فيقال بصق وبسق وبزق. ثم قال قوله فدعا له فبرأ، وبفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، فتم له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء من مرضه. قال المصنف كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، خلافا لما يهمه إطلاق المصنف، وهو عند من هو أقدم منه كالطيالسي في مسنده، وإسناده حسن. قال المصنف: وفيه دليل على الشهادتين، وفيه دليل على الشهادتين، يعني قوله فدعا له فبرأ، فيه دليل على الشهادتين. كيف؟ أيوس. يعني في صدق، في صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وقوعها علم على نبوته، فيكون دليل على الشهادتين. يبين قوله وفيه دليل على الشهادتين قول المصنف نفسه، قول المصنف نفسه في قرة عيون الموحدين، وفيه علم من أعلام النبوة أيضا، وفيه علم من أعلام النبوة أيضا، وذلك كله بالله ومن الله، وذلك كله بالله ومن الله، وهو الذي يملك الضر والنفع، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه، لا إله غيره ولا رب سواه، انتهى كلامه. فقوله وذلك كله بالله ومن الله إثبات شهادة أن لا إله إلا الله، فقوله وذلك كله بالله ومن الله فيه إثبات شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله وفيه علم من أعلام النبوة فيه إثبات شهادة أن محمدا رسول الله، فيه إثبات شهادة أن محمدا رسول الله. فلما تحقق وقوع الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له فشفي وبرأ من مرضه، علم صدق نبوته، وهو يخبر أن الله أرسله، فكان في ذلك شهادة لله بالتوحيد وله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم قال قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله فيه الإيمان بقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى، أي في ما وقع من اتفاق تطلع نفوس الصحابة وتشوفهم إلى أخذ الراية ثم وقوعها لعلي وكان غائبا ولم يأتي عسكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الليل، إيمان بالقدر لأنها حصلت لمن لم يسعى لها وهو علي، ومنعها ومنعها من سعى لها ممن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وابتغى الفوز بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله عنه وغيره. ثم قال وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، ففعل الأسباب غير قادح في التوكل، وهو شرط لصحة التوكل، فلا يكون التوكل صحيحا إلا ببذل السبب. أما الذي يزعم التوكل ثم لا يتعاطى الأسباب المعينة على بلوغ أمر ما فهو غير صادق في توكله، غير مستتم لما يجب من شروطه.
ثم قال قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أيمضي، قال في قرة عيون الموحدين بضم الهمزة والفاء، بضم الهمزة والفاء، وهذا أحسن من اقتصاره على قوله بضم الفاء. ومعنى النفوذ المضاء في الفعل، المضاء في الفعل. ثم قال قوله ورسلك بكسر الراء وسكون السين، أي على رفقك من غير عجلة. فالترسل هو الترفق في أخذ الأمر، فالترسل هو الترفق في أخذ الأمر من كلام أو مشي أو غيره. قال في قرة عيون الموحدين أمره أن يسير إليهم بأدب وأناه، أمره أن يسير إليهم بأدب وأناه. وكان باكورة أدبه رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له انفذ على رسلك خرج علي ثم وقف ولم يلتفت، ثم صاح بأعلى صوته على ما أقاتلهم يا رسول الله. فقوله ففعله رضي الله عنه بعدم الالتفات امتثال لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم من النفوذ إليهم. ففي رواية عند مسلم امشي ولا تلتفت، فامتثل النبي صلى الله عليه فامتثل علي رضي الله عنه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه منه، وهذا غاية الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن أصحابه رضي الله عنهم وجوه من الرواية في هذا المعنى. ثم قال وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، أي ما حول أراضيهم التي يملكونها ويسكنون فيها. وفي قرة عيون الموحدين ما قرب من حصونهم، ما قرب من حصونهم. فالساحة الفضاء المحيط بحصونهم، فالساحة الفضاء المحيط بحصونهم التي كانوا يتخذونها سكنا. ثم قال وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. فمن الأدب وكمال العقل أن يترك العبد العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها، فإن العبد مأمور بالسكينة والوقار والتؤدة والأناءة، وهي من علامة قوة الديانة وكمال العقل. والأدب المذكور من أولى الآداب التي ينبغي أن يكون عليها طلاب العلم، فإن العلم شعار الشريعة، ولا يصلح أن يكون دليلا على الشعار ما عليه بعض المنتسبين إلى العلم من عجلة وطيس ورفع للأصوات وجلبة لا خير فيها. سمع الليث بن سعد جلبة لأصحاب الحديث فاطلع عليهم فقال أنتم إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من الحديث الذي جئتم تطلبونه. ثم قال وفيه أمر الإمام عماله بالرق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. فالتؤدة والتأني ولزوم عدم الطيش والعجلة في الوصول إلى المقصود مأمور به، وهذا هو حقيقة الرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، يعني نقض عزيمة وترك الإقدام على أمر كان مقبلا عليه. ثم قال قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأمره أن يدعوهم إلى الشهادتين، لأن حقيقة الإسلام تدور عليهما، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والاستسلام لله بالتوحيد لا يقع إلا مع الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وسيأتي مزيد بيان. قال وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة، لأن الحديث قد ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولازمها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال المصنف كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. ثم قال المصنف: قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وهذا الخضوع يكون بالتوحيد، وهذا معنى ما ذكره ابن تيمية نفسه وغيره من أهل العلم، أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. وذكر جماعة من أهل العلم تتمة فقالوا: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والجملتان المؤخرتان ملازمتان الجملة الأولى، فإنهما مندرجتان في جملة الاستسلام لله بالتوحيد. فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، والإفصاح عنهما للاعتناء بهما، والإفصاح عنهما للاعتناء بهما، أي ذكر مع توقف حقيقة الإسلام على الاستسلام لله بالتوحيد لجلالة هذين الأمرين، وهو الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال: وقال رحمه الله: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. ثم قال أبو العباس: وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. وهذه الجملة أريد بها بيان صلة هذين الكلمتين الإيمان والإسلام بالدلالة على الدين. فالإسلام يدل على الدين باعتبار وقوع استسلام العبد بالعمل، فالإسلام يدل على الدين باعتبار وقوع استسلام العبد بالعمل، والإيمان يدل على الدين باعتبار التصديق الجازم من العبد، والإيمان يدل على الدين باعتبار التصديق الجازم من العمل. ومن ثم قلنا فيما سلف إن الإيمان شرعا وإيش أسير أحسن قلنا إن الإيمان هو التصديق الجازم بالله، هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقلنا إن الإسلام هو عبد الله تعبدا أحسن هو الاستسلام لله باطنا وظاهرا، هو الاستسلام لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. هو الاستسلام لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فهذان الحدان المذكوران يدل كل واحد منهما على الدين كله، فإذا أطلق الإيمان بالمعنى الذي ذكرناه صار دالا على الدين كله، وإذا أطلق الإسلام بالمعنى الذي ذكرناه صار دالا على الدين كله، إلا أن متعلق الإيمان هو التصديق الجازم ومتعلق الإسلام هو الاستسلام. وكلا التعريفين في كنفه المعاني الخاصة لمراتب الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، ففي كليهما إرشاد إلى ما يكون في القلب من التصديق الجازم ومن التعبد بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن وقوع ذلك التعبد على مقام المشاهدة والمراقبة. ثم قال المصنف: فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ثم قال: وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، أي الدعوة إلى الإسلام، وعدم ابتداء الناس قبل دعوتهم إليه. ثم استدرك فقال: لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وهم قد بلغتهم الدعوة من قبل، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم، فالدعوة إلى الإسلام تتقدم القتال عليه. ثم قال قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام إذا أجابوك إليه، فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق الإسلام. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانع الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟ قال أبو بكر ردا عليه: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فيعلم منه أن قول لا إله إلا الله لا تبقى معه عصمة للعبد بعد حال الابتداء حتى يأتي بما يلزم من حق لا إله إلا الله كالصلاة والزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين في الصفحة 70 بعد 100 قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. ثم قال في موضع آخر في الصفحة 74 بعد 100 قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من أداء الفرائض على الوجه الشرعي، والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام، وذلك من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة ونحوهما، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. فإذا أخذ بالإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص، وأحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، فإذا أخذ بالإسلام وأمر بذلك وجهد عليه فقد قام بما وجب، وبالله التوفيق. ثم قال المصنف رحمه الله: وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي، يعني أمرائي، إليكم ليضربوا أبشاركم، يعني جلودكم، فالبشرة اسم للجلدة الظاهرة، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. فالمقصد الأكبر من نصب الأمراء هو حفظ الدين، ويكون حفظ الولاية معينا عليه، فيبعث الأمراء ليعلموا الناس دينهم، إما بأنفسهم إن كان لهم علم فيه، وإلا نصبوا معهم من يعلم الناس دينهم. قال المصنف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين: ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو شاهد الترجمة، وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. فالقصد الأكبر من الجهاد، جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان، هداية الخلق إلى الإسلام، فليس المقصود من حجة جهاد الحجة والبيان أن يظهر المرء مكنون علمه وأن يبدي للخلق ظهور فضله، ولا المقصود من جهاد السيف والسنان أن يتشفى المرء من الناس ويرتوي من الدماء ويفرغ غيظ قلبه على أحد من الخلق لأجل جنسه أو إقليمه أو بلده، بل المقصود إيصاله إلى الخير بهدايته إلى الإسلام. ثم قال المصنف قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية أي دلة على المصدر فيما يؤول بعدها كما سيأتي، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم أي التابعة لقوله فوالله. ثم قال: وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر أي تقديره، فوالله لهدايتك رجلا. ثم قال: رفع على الابتداء والخبر خير. ثم قال: وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، لأن ضمها جمع حمار، قال الله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة بضم الميم، أما حمر بسكون الميم فهو جمع أحمر. ثم قال: والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، فالنعم هي الإبل، والإبل الحمر قال المصنف رحمه الله تابعا لغيره: وهي أنفس أموال العرب، وهي أنفس أموال العرب. ما تقولون؟ ذلك الصف هو من الأنفس، الحمرة هل هي أنفس؟ تركي الذين هم أحسن، ليست الحمر أنفس الإبل، لذلك لو ذهبت إلى أهل الإبل قلت لهم أنفس الإبل الحمراء أضحكوا عليكم. أنفس الإبل عندهم إيش؟ المغاتير ثم المجاهيم يعني السود على قول المشهور عندهم. وقال الحمراء وأهل الإبل يجتمعون على أن الحمراء ليست أنفس الإبل، لكن المقصود عند أهل الحجاز لأنها سواد إبلهم، فهي الإبل التي كانت في الحجاز، هي أنفس الإبل التي كانت في الحجاز، فيكون باعتبار المخاطبين من أهل الحجاز. ثم قال رحمه الله: قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسلها وأمثالها معها، أي في قوله خير لك من حمر النعم، فإنما يجري على العبد من الخير في الآخرة لما له من عمل في الدنيا أعظم مما في الدنيا كلها. ثم قال: وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد للأجل العظيم الذي رتب عليه، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف، أي ولو لم يطلب منه الحلف. وفي قرة عيون الموحدين قال: فيه جواز الحلف حلف المفتي على ما أفتى به. وزاد المصنف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين فيما يستنبط من الحديث قال: وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته ليحصل للداعي إلى الحق، هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى، فلا ينبغي التفريط في المطالب العالية، وبالله التوفيق. وقال أيضا قبل ذلك في الصفحة 70 بعد 100 في ذكر فائدة من فوائد الحديث قال: وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم، أي إذا وقعت منهم كرامة صارت عندهم علم على الفضيلة ولو كان مشركا. قال: وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه واعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنهم بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى حرقهم بالنار، يعني في وقعته المشهورة لما أمر مولاه قنبر أن يوقد النار، ف وضع فيها من وضعه ممن زعم له شيئا من الألوهية كان عليا بريئا من تلك الدعوة، وقال في ذلك: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فلو أدرك علي رضي الله عنه هؤلاء المعظمين له فوق ما له من الرتبة لصنع بهم ما صنع بأسلافهم ممن رفعه فوق مقام له. ولم ينكر أحد من الصحابة على علي ما فعل إلا التحرير، وأما التقتيل فإنهم أقروه عليه. قال: وكذلك عمر بن الخطاب مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه، وهؤلاء أفضل أهل الكرامات، فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، أي لم يغروا بتلك الكرامات التي جرت لهم. قال: كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان، كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم، لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن يستحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه، ما قد يلتبس على الجهال الذين قد تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره، فإنه الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حذق بقلبك في النصوص كمثل ما قد حذقوا في الرأي طول زمان، واترك رسوم الخلق لا تعبى بها، فاستعد ما يغنيك عن دبران. فإذا عن للمرء حال من الأحوال المخالفة للشرع فإنه لا ينبغي له أن يغتر به ولو كان صادرا ممن كان في رتبة عظيمة، فما خالف الشرع فإنه ملقا مطرح مهما جرى لصاحبه من أحوال يظن أنها كرامات وهي في الحقيقة أحوال شيطانية. قال الأخضري في الدرة الثانية، قال الأخضري في نظمه في باب الرقائق والتصوف كما يقولون، قال: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يكن وفق شروط الشرع فإنه مستدرج وبدعي. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس 13 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: قال المصنف رحمه الله ولهما عن سهل بن سعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد: قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. قوله عن سهل بن سعد أي بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتح الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لا أعطين الراية، قال الحافظ رحمه الله في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة في ترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة، صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو أعلم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصف ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يقوضون أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله الذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد الحديث. قوله فأرسلوا إليه بهمزة قطع أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعو له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. وقول الشارح أمرهم إلى آخره ليس هذا بظاهر، ففي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفاعل فأرسل أحسن الله إليك. فأرسل إليه مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل، قوله فدعا له فغرق هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي رضي الله عنه فما رمدت ولا صدعت من صدعت فما رمت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعد به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلى أن آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وهو وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. وقوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما في قتاله مانع الزكاة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ما عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون يفعلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء والخبر خير وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. قال النووي رحمه الله وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد وجواز الحليف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
بيان هذه الجملة من جهتين، الجهة الأولى أحد مفرداتها والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها فقوله وكان رميدا أي أرمد العينين، والرمد داء يصيب العين فتحمر وتتوهج، داء يصيب العين فتحمر وتتوهج. وقوله لأعطين الرأي الراية، الراية اسم للعلم المعقود، اسم للعلم المعقود منشورا، اسم للعلم المعقود منشورا. وقوله إني دافع اللواء، اللواء اسم للعلم غير للعلم المعقود غير منشور، للعلم المعقود غير منشور. سيأتي مزيد بيان لهما فيما يأتي. وقوله في الصفحة السادسة والثلاثين بعد المئتين في الصدر الثاني أي من الرمد، تقدم أنه علة تصيب العين فتحمر وتتوهج. قوله في الصفحة السابعة بعد الثلاثين والمئتين أمر الإمام عماله، العمال هم نواب الإمام في الحكم والإمرة، هم نواب الإمام في الحكم والإمرة فهم الأمراء. قوله في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئتين في آخر سطر منها وهم غارون أي غافلون، وهم غارون أي غافلون. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع يبين ما ذكره جده رحمه الله تعالى من أدلة الباب في قوله ولهما عن سهل بن سعد، وابتدأ بيانه بذكر طرف من ترجمته واستغنى عن كشف معنى قوله ولهما بما تقدم ذكره آنفا، فإنه سلف منه الخبر متقدما أن قوله ولهما أي للبخاري ومسلم. وعلمت فيما علمت أن التثنية عند الإطلاق في عرف المحدثين مجعولة للبخاري ومسلم، فحيث قيل ولهما أو أخرجاه فالمراد إخراج البخاري ومسلم الحديث في كتابيهما،
ثم جعل لقبا لهما على التثنية لقب الشيخين، فالشيخان في العرف الحديثي هم البخاري ومسلم. ثم ابتدأ المصنف بيانه فقال: قوله عن سهل بن سعد أي بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير أي ذائع الصيت شائع الذكر بين الصحابة، فليس من أغمارهم وأحادهم الذين لا ذكر لهم، وأبوه صحابي أيضا فهو صحابي ابن صحابي، مات 88 وقد جاوز 100، وهو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم قال المصنف: قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر، واليوم تجعله العرب اسما للحدث، واليوم تجعله العرب اسما للحدث والفعل، فيقولون يوم كذا وكذا ويذكرون فعلا. ومن أشهر أفعالهم المسمات بالأيام المعارك والغزوات، فأيام العرب هي مواقيت ووقائع قتالهم كيوم ذي قار وغيره. فيكون قوله في الحديث قال يوم خيبر أي في اليوم الذي وقع فيه الحدث والفعل في خيبر، وهو غزوة خيبر لما قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا في الباب عن سلمة ابن الأكوع يزيد حديث الباب تفصيلا، وإيضاح معاني حديث ما من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مسالك، له ثلاثة مسالك. المسلك الأول تفسير رواياته بعضها ببعض، تفسير رواياته بعضها ببعض، كحديث سهل بن سعد هذا، فإنه يقع بيانه بما جاء في بعض رواياته، يقع بيانه بما جاء في بعض رواياته، فالرواية الزائدة عما ذكره المصنف تعين على فهمه، فالرواية الزائدة عما ذكره المصنف تعين على فهمه. وأعمل الحافظ ابن حجر هذا المسلك في فتح الباري فعد غرة شروح الحديث، وأعمل ابن حجر هذا المسلك في فتح الباري فعد غرة شروح الحديث، لأنه يعمد إلى الحديث الذي رواه البخاري فيجمع رواياته، لأنه يعمد إلى الحديث الذي رواه البخاري فيجمع رواياته عند البخاري وغيره، فيكون أبين في نشر مضامينه والإعراب عن معانيه. وثانيها مشكلنا الأول عبارة تفسير، وثانيها تفسير الحديث بحديث عن صحابي آخر في معناه، تفسير الحديث بحديث عن صحابي آخر في معناه، كالمذكور هنا من حديث سلمة بن الأكوع، فإنه يعين على إيضاح معاني حديث سهل بن سعد، لاتحادهما في حكاية الواقعة، لاتحادهما في حكاية الواقعة، فيكون جلبه لإيضاح معاني سهل معاني حديث سهل بن سعد، فيكون جلبه لإيضاح معاني حديث سهل بن سعد أكمل في الوفاء بمقصود الحديث، أكمل في الوفاء بمقصود الحديث. فمن رام إيضاح حديث ما حسن به أن يجمع الأحاديث المروية عن الصحابة في الباب في المعنى نفسه، في المعنى نفسه. وثالثها تفسير الحديث، تفسير الحديث بالمعروف في الهدي النبوي من السنة، تفسير الحديث بالمعروف في الهدي النبوي من السنة، مما يرجع إلى بابه خاصة، مما يرجع إلى بابه خاصة أو إلى السنة عامة، مما يرجع إلى بابه خاصة أو إلى السنة عامة، كتفسير معاني حديث سهل بن سعد بالأحاديث الأخرى في غزوة خيبر، كتفسير حديث سهل بن سعد بالأحاديث الأخرى في غزوة خيبر، مما ليس فيها هذا المعنى الخاص، مما ليس فيها هذا المعنى الخاص من خبر علي، مما ليس فيها هذا المعنى الخاص من خبر علي، لكنها تشاركه في تعلقها بباب واحد، لكنها تشاركه في تعلقها بباب واحد وهو غزوة خيبر، وهو غزوة خيبر. ووراء هذا مما يرجع إلى المسلك المذكور، ووراء هذا مما يرجع إلى المسلك المذكور تفسيره بالمستفيض في السنة، تفسيره بالمستفيض من السنة في الأحوال النبوية، كإيراد أعلام النبوة في شفاء المرضى، كإيراد أعلام النبوة في شفاء المرضى عند قوله ودعا له فبرا، عند قوله ودعا له فبرا. فمن أحكم هذه المسالك الثلاثة بلغ الغاية في إيضاح معاني السنة. وطرأ النقص على إيضاح معاني الأحاديث النبوية بقدر النقص من هذه المسالك، فإن الغلط فيها فاش كالغلط في إيضاح معاني القرآن الكريم. أشار إلى هذا أبو العباس ابن تيمية في أواخر مقدمة أصول التفسير. ومن بدائع الأقوال الأحمدية قول الإمام أحمد بن حنبل: الحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا. ونشر ما تضمنته هذه الجملة من درر الإمام أحمد هو ما تقدم إملاؤه من المسالك الثلاثة في تفسير الحديث. فيكون المصنف رحمه الله تعالى بقوله وفي الصحيحين أيضا عن سلمة ابن الأكوع آخذا في المسلك الثاني بإيراد ما جاء من حديث عن صحابي آخر في معنى الحديث المراد شرحه، فإن الحديث المراد شرحه هو حديث سهل بن سعد، ومما جاء في بابه حديث سلمة ابن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، أي لم يخرج معه عند خروجه، وكان رمدا أي يشتكي عينيه بداء الرمد، فلأجل هذه العلة تخلف رضي الله عنه. ثم قال لنفسه: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوما ومعاتبة، فحركه هذا اللوم والعتب إلى الخروج، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية الحديث. فتأخر خروج علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدرك علي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل معه في عسكره، فكان من خبره ما كان مما سيأتي ذكره. ثم قال المصنف: قوله لأعطين الراية، الراية قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل أحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. والمحفوظ في حديث الثقات من حديث سهل بن سعد وغيره أن المذكور فيه إعطاء الراية لا دفع اللواء، فإن بين الراية واللواء فرقا، وإن كان الأمر كما قال المصنف، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، وإسناده حسن، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الزيادة المذكورة ضعف، لكن حديثي ابن عباس وبريدة يدلان على أن الراية واللواء متغايران، فهما شيئان مفترقان. ولهذا قال العلامة سليمان بن عبد الله فأحسن، ولم يكن جديرا بالمصنف أن يترك ما ذكر، قال في تيسير العزيز الحميد عند هذا الموضع بعد ذكر حديث ابن عباس وبريدة وأبي هريرة، قال: وهو ظاهر في التغاير، ولعل التفرقة بينهما عرفية، وهو ظاهر في التغاير ولعل التفرقة بينهما عرفية، انتهى كلامه. فالحديث المذكور في صفة الراية واللواء يدل على أنهما متغايران متباينان. وذهب الشيخ سليمان مع ذكر هذا الظاهر إلى أن التفرقة ربما تكون عرفية، أي بحسب العرف الذي يأترف عليه الناس، وأما باعتبار الوضع اللغوي فإن الراية واللواء شيء واحد. والأظهر والله أعلم أن الراية واللواء متغايران في الوضع اللغوي، وأحسن ما ذكر في تغايرهما أن الراية علم يعقد في الرمح عند العرب فيما سلف وينشر فتصفقه الرياح وتحركه، وأن اللواء يكون علما معقودا في الرمح لا ينشر، وأن اللواء يكون علما معقودا في الرمح لا ينشر. فالعرب كانت ترفع أعلامها في حربها في الرمح، فالراية يجعلونها رقعة تخفق تصفقها الريح، فلا يطوونها بل يعلقونها معقودة في الرمح وتكون منشورة. وأما اللواء فإنه يكون معلقا مشدودا في الرمح لكنه يعقد عليه ولا ينشر، وهذا العرف هو المشهور في بلادنا، فإن المعروف في البلاد في الميدان العسكري أن الراية هي العلم الرسمي للدولة ويكون منشورا في المحافل. وأما الألوية التي تكون لواء للكلية العسكرية أو غيرها فإنها تكون معقودة وتنقل بين العسكريين حال عقدها لا حال نشرها، وهذا العرف هو الذي كانت عليه العرب فيما سلف في أحسن الأقوال التي في التفريق بين الراية واللواء. والعادة الجارية عندهم أن الراية تكون كبيرة كعم، أن الراية تكون كبيرة كعم، وأما اللواء فيكون صغيرا يختص، فيكون لكل قوم لواء، وتلك الألوية مندرجة تحت الراية. ومنه في عرف العرب في جيوشهم أن الألوية العسكرية تتعدد في الجيش، فلا يكون الجيش كله لواء واحد بل تتعدد ألويته، وتعدد الألوية أصله تعدد اللواء عند كل قبيلة فيما سلف عند العرب، وكان هذا باقيا إلى وقت قريب فيما يعرف من رايات القبائل في بلادنا، أو فيما يعرف من رايات الإمارات الصغيرة التي تكون منتظمة تحت ولاية تجمعها في حال الحرب، ثم تلاشى الأمر بما تغير وصار ما صار في أحوال الأمم مما يتعلق بهذا الأصل. بقي سؤال للفائدة، الذي أدرك الكبار اسمع البيرق، البيرق، تسمعون البيرق؟ كان معروف عند الكبار في الحروب، ما هو البيرق؟ ايش الراية؟ الراية العلم، اللواء، اللواء هو الراية هو البيرق، بس كبار السن ما يقولون كده أبدا، ليس عندهم الراية واللواء والبيرق شيء واحد. ما يا سيد أحسن، البيرق لا تعرفه العرب في لسانها، بعض الناس يظن هذه الكلمة فصيحة، هي لا أصل لها في كلام العرب، إنما هذه كانت تجعل علم صغير، تجعل علما صغيرا، فالقبيلة يجعل لها لواء، وبعض أفخاذها التي تكون مشهورة بالقوة والمنعة تتخذ بيرقا مبالغة في إظهار قوتها، فهي علم صغير دون اللواء. ثم مات هذا الشيء، لكن بقي عند الناس الآن اسمع كلمة بيرق وكلمة بيارق، ويأتي إنسان يسألك يقول أنا أريد أن أسمي بنتي بيرق، وهذه الكلمة لا تعرفها العرب في كلامها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له المحبة من طرفين، أحدهما أنه هو يحب الله ورسوله، أنه هو يحب الله ورسوله، وهذا متعلق بعمله، وهذا متعلق بعمله، والآخر أن الله ورسوله يحبانه، أن الله ورسوله يحبانه، هذا متعلق بجزائه، وهذا متعلق بجزائه، فجمع له الأمران رضي الله عنه، فبان فضله بهذه الخصيصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الخصيصة ليست حكرا عليه ولا حصرا فيه. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية فيما نقله عنه المصنف ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة أي المهديين من الخلفاء والعلماء وغيرهم، فإن الله ورسوله أيضا ولا كذلك أئمة آل البيت، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب إلى آخر ما ذكر. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا يحب الله ورسوله وصف لكل مؤمن، فإن كل مؤمن يحب الله ورسوله، ولا يصح إيمان أحدهم إلا بمحبة الله ورسوله، وما رتب عليه من الجزاء من محبة الله ورسوله له متحقق أيضا لكل مؤمن تقي، فإن الله ورسوله يحبان كل مؤمن تقي، إلا أن صدق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لآحاد المؤمنين متفاوتة بحسب تفاوتهم في الإيمان والتقوى، فمن كمل إيمانه وتقواه كملت محبة الله له ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالأولياء هم المنصورون من الله، وأصل ولايتهم من الله هو حب الله سبحانه وتعالى لهم، فإن الولاية لا تنعقد بالنصرة إلا بعد المحبة، فإن الله لما أحبهم نصرهم، وهذا هو المذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتقع المحبة من الله عز وجل للعبد بحسب ما له من العلم والتقوى والصلاح والإيمان والديانة. ثم قال شيخ الإسلام مبينا رتبة هذا الحديث في الانتفاع به في الاستدلال، قال: لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، أي أن هذا الحديث يكسر قناة النواصب الذين يناصبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداوة فيبغضونهم ولا يتولونهم أو يكفرونهم أو يفسقونهم كالخوارج منهم، فإن الخوارج من جملة النواصب الذين وقع منهم ما وقع فيما يتعلق في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عامة. ثم قال: لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، أي أن هاتين الطائفتين تردان كثيرا مما جاء في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته بدعوى أنها كانت قبل ردتهم وكفرهم. فالرافضة يردون فضل الصحابة بأن تلك الأحاديث قبل ردتهم ووقع ما وقع بينهم، وكذا الخوارج يزعمون أن تلك الأحاديث في علي وغيره ثابتة لهم قبل وقوع الردة والاختلاف والتحكم إلى الرجال. قال أبو العباس: لكن هذا باطل، أي هذه الدعوة باطلة، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا، أي مما يدل على وهن تلك المقولة ورداءتها أن علم الله سبحانه وتعالى كامل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن علم الله عز وجل، فهو وحي يوحى إليه، فإذا أخبر أن الله ورسوله يحبان أحدا فإن إطلاق مثل هذا المدح لا يكون على من يعلم الله أنه يموت كافرا لجلالة هذا المدح وعلو رتبته. ثم قال المصنف: وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان من نفاة الصفات، فإن قوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله إثبات وقوع المحبة من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في الأدلة أكثر من 100 دليل على أن الله يحب ويحب، فأدلة الشرع متكاثرة في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب من يحب من خلقه من الأنبياء والعلماء والشهداء والأولياء والصالحين وغيرهم. ثم قال: قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة، أي برهان من براهين النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الفتح يكون وبشر به بهذه الإشارة، فاتفق وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فصدق الخبر دال على نبوته صلى الله عليه وسلم. وأعلام النبوة في عرف السلف هي دلائل النبوة، وكانوا يسمون ما دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم آية أو دليلا أو علامة، وصنفوا في ذلك آيات النبوة ودلائل النبوة وأعلام النبوة. أما لفظ الإعجاز فإنه لفظ متأخر حادث أحدثته المعتزلة، وجعلوا شرط وقوع الإعجاز التحدي، وأدخلوا فيه معان باطلة لا تعرف في الكتاب والسنة، بسطه أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه، ومنها كتاب النبوات، فالأكمل مجافاة هذا اللفظ وعدم ذكر معجزات الأنبياء والاكتفاء بما جاء في القرآن والسنة من أنها آيات وبينات دالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يعني إمام الدعوة يخوضون، وذلك في آخر الحديث، فإن إمام الدعوة رحمه الله لما ساق الحديث بتمامه قال: قوله يدوكون أي يخوضون، وبين الشارح معنى يخوضون فقال: أي في من يدفعها إليه، فهم يتراجعون الكلام في تعيين من سيدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وللمصنف رحمه الله تعالى بيان آخر للكلمة المذكورة ذكره في قرة عيون الموحدين، فقال: قوله يدوكون أي يخوضون، بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين في هذا الخير، وتمني حصوله، والله أعلم. انتهى منه في الصفحة 75 بعد 100 وتاليتها. ثم قال المصنف: وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، فإنهم باتوا يخوضون متراجعين في معرفة من رشح له هذا الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا عليه ورغبة فيه واعتناء به. والاعتناء هو اللفظ المواطئ لمقصود المتأخرين بالاهتمام، فإن الاهتمام في أصح القولين ليس عربيا فصيحا، وإن أجازه مجمع اللغة العربي. أما القدامى فإنهم لم يكونوا يعرفون هذا اللفظ ويضعون موقعه الاعتناء والرعاية وأشباههما. ثم قال: وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، لأن هذا هو شغلهم، فاشتغالهم بطلب الخير دال على سمو نفوسهم فيما تطلب وعلو رتبتها بذلك. فإن نفس المرء لا تعلو بقدر ما له من مال أو منصب أو رياسة أو جاه أو نسب، فعلوها موقوف على مطلوبه. قال أبو العباس ابن تيمية: الناس يقولون قيمة كل امرئ ما يحسنه، الناس يقولون قيمة كل امرئ ما يحسنه، والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطلبه، والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطلبه. انتهى كلامه، أي قيمة المرء باعتبار ما تتحرك إليه همته وتتضلع إليه نفسه، فإن عظم مطلوبه وعلت همته عد شريفا عظيم القدر. ثم قال: قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها، فهي مبنية غير معربة، وبناؤها على الضم، وموجب البناء الإضافة وحذف صدر الصلة. ثم قال قوله: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، أي يؤمل في نفسه أن ينالها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وحبه الإمارة يومئذ حامله عليه الفوز بشرف الرتبة الدينية، حامله عليه الفوز بشرف الرتبة الدينية، وهي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم له، فمحبتها كائنة لأمر خارجي. وأما في نفسها فإن الإمارة في نفسها لا تطلب ولا تكون من شغل المخلصين، لما فيها من الشغل والقطع عن المطالب العظيمة في الدنيا والآخرة. فإن ظهرت للمرء مصلحة دينية فيها ساغت له وجاز قيامه بها، أو تعينت عليه إن تعطل قيام غيره بها. والقول في سائر المناصب كالقول في الإمارة، فالمناصب ومن جملتها المناصب الدينية تطلب إباحة أو استحبابا أو إيجابا باعتبار القرائن التي تكون محيطة بها في تحقيق غرض شرعي مطلوب شرعا. فالمرء إذا تخوف أن تناط الرتبة الدينية بمن يفسد على الناس دينهم، أو كان هذا متحققا عند ترشيح غيره لها، وجب عليه أن يتصدر لها. وإذا كان في البلد من يكفيه مؤنة الأمر فذلك خير له في الدنيا والآخرة. ثم ذكر كلاما عن أبي العباس بن تيمية أنه قال: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. ثم قال: وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل الشهادة ومثل ذلك الدعاء، كما تقدم نظيره في حديث عكاشة بن محصن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكون منهم، فتتابع بعده غيره حتى قطع النبي صلى الله عليه وسلم تسلسلهم بقوله: سبقك بها عكاشة. ثم قال: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا في الشهادة بالجنة ثابت بن قيس عبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله الذي ضرب في الخمر وهو الصحابي الملقب حمارا، فإنه ضرب في الخمر فسبه بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله، رواه مسلم. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين تفيد إثبات ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شهد له بالإيمان شهدنا له بالإيمان، ومن شهد له بالجنة شهدنا له بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لخلق كثير، ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبان ذلك فبان بذلك فضله عرفنا له هذه الفضيلة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لخلق كثير من أصحابه ولأمته، كما قال رجل للبراء ابن عازب أو زيد بن أرقم في الصحيح: والشك مني أستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: استغفر لي ولك، فقال: أين؟ فقال: في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لي ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال قوله: فقال أين علي بن أبي طالب؟ فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم، لأن قيامه برعايتهم تقتضي سؤاله عنهم، فإن الإمام راع ومسؤول عن رعيته، ثبت في الصحيحين من حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال قوله: فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال: أدعو لي عليا فأتي به أرمد، فكانت علته الرمد وهو الداء الذي يكون في العين فتتوهج وتحمر. وقال الشارح رحمه الله تعالى عند هذا الموضع في قرة عيون الموحدين: قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى لها. قال المصنف في قرة عيون الموحدين عند هذا الموضع: قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى لها، وأخره في فتح المجيد فجعله بعد قوله فأعطاه الراية، فقال في الصفحة 37 بعد 200 قوله فأعطاه الراية. قال المصنف رحمه الله: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وهذه الجملة صالحة للمقامين، فقوله أدعو لي عليا مقام الابتداء، وقوله فأعطاه الراية مقام الانتهاء. فقوله أدعو لي عليا مقام الابتداء، وقوله فأعطاه الراية مقام الانتهاء، وكلاهما واقع بقدر الله عز وجل، فإيراد ما ذكره إمام الدعوة صالح في الموضعين معا. ثم قال قوله فأرسلوا إليه بهمزة قطع، أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعو له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال: فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. وربما توهم اختلاف الروايتين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإرسال ثم أرسل هو، والجمع بينهما بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا عاما بالإرسال، ثم عين سلمة ابن الأكوع بالأمر بالذهاب إلى علي رضي الله عنه. وذكر بعض شراح التوحيد أنه وقع في مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص، وذكر بعض شراح التوحيد أنه وقع في مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص، وهذا غلط، فإن اللفظ الذي في حديث سعد بن أبي وقاص فأتي به بالبناء لغير الفاعل لا فأتى به، وقوله فأتي به يفسره حديث سلمة أنه هو الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول الشارح يعني الشيخ سليمان أمرهم إلى آخره، يعني في قوله بأن يرسلوا إليه، ليس هذا بظاهر، ففي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، أي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مبني للفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله يعني فأرسل إليه، والجمع بينهما ما تقدم من أن الأمر المبني لغير الفاعل كان للعموم، ثم كان التخصيص لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه فأرسله إلى علي فجاء به يقوده رضي الله عنه وهو أرمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قوله فبصق بفتح الصاد أي تفلا، والبصاق هو الريق المجتمع هو الريق المجتمع وهو مثلث السين، بصق وهو مثلث الصاد والسين والزاي فتكون صادا وسينا وزايا فيقال بصق وبسق وبزق. ثم قال قوله فدعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة، فتم له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء من مرضه. قال المصنف كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط خلافا لما يهمه إطلاق المصنف، وهو عند من هو أقدم منه كالطيالسي في مسنده وإسناده حسن. قال المصنف وفيه دليل على الشهادتين، وفيه دليل على الشهادتين يعني قوله فدعا له فبرأ فيه دليل على الشهادتين. كيف؟ أيوس يعني في صدق في صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وقوعها علم على نبوته فيكون دليلا على الشهادتين.
يبين قوله، وفيه دليل على الشهادتين قول المصنف نفسه، قول المصنف نفسه في قرة عيون الموحدين، وفيه علم من أعلام النبوة أيضا، وفيه علم من أعلام النبوة أيضا، وذلك كله بالله ومن الله، وذلك كله بالله ومن الله، وهو الذي يملك الضر والنفع، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه، لا إله غيره ولا رب سواه، انتهى كلامه. فقوله وذلك كله بالله ومن الله إثبات شهادة أن لا إله إلا الله، فقوله وذلك كله بالله ومن الله فيه إثبات شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله وفيه علم من أعلام النبوة فيه إثبات شهادة أن محمدا رسول الله، فيه إثبات شهادة أن محمدا رسول الله. فلما تحقق وقوع الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له فشفي وبرأ من مرضه، علم صدق نبوته وهو يخبر أن الله أرسله، فكان في ذلك شهادة لله بالتوحيد وله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم قال قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله فيه الإيمان بقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى، أي في ما وقع من اتفاق تطلع نفوس الصحابة وتشوفهم إلى أخذ الراية ثم وقوعها لعلي وكان غائبا ولم يأتي عسكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الليل، إيمان بالقدر لأنها حصلت لمن لم يسعى لها وهو علي، ومنعها ومنعها من سعى لها ممن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وابتغى الفوز بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم كعمر رضي الله عنه وغيره. ثم قال وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، ففعل الأسباب غير قادح في التوكل، وهو شرط لصحة التوكل، فلا يكون التوكل صحيحا إلا ببذل السبب. أما الذي يزعم التوكل ثم لا يتعاطى الأسباب المعينة على بلوغ أمر ما فهو غير صادق في توكله، غير مستتم لما يجب من شروطه. ثم قال قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أيمضي، قال في قرة عيون الموحدين بضم الهمزة والفاء، بضم الهمزة والفاء، وهذا أحسن من اقتصاره على قوله بضم الفاء. ومعنى النفوذ المضاء في الفعل، المضاء في الفعل. ثم قال قوله ورسلك بكسر الراء وسكون السين، أي على رفقك من غير عجلة، فالترسل هو الترفق في أخذ الأمر، فالترسل هو الترفق في أخذ الأمر من كلام أو مشي أو غيره. قال في قرة عيون الموحدين أمره أن يسير إليهم بأدب وأناه، أمره أن يسير إليهم بأدب وأناه، وكان باكورة أدبه رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له انفذ على رسلك خرج علي ثم وقف ولم يلتفت، ثم صاح بأعلى صوته على ما أقاتلهم يا رسول الله. فقوله ففعله رضي الله عنه بعدم الالتفات امتثال لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم من النفوذ إليهم، ففي رواية عند مسلم امشي ولا تلتفت، فامتثل النبي صلى الله عليه فامتثل علي رضي الله عنه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه منه، وهذا غاية الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن أصحابه رضي الله عنهم وجوه من الرواية في هذا المعنى. ثم قال وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، أي ما حول أراضيهم التي يملكونها ويسكنون فيها، وفي قرة عيون الموحدين ما قرب من حصونهم، ما قرب من حصونهم. فالساحة الفضاء المحيط بحصونهم، فالساحة الفضاء المحيط بحصونهم التي كانوا يتخذونها سكنا. ثم قال: وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. فمن الأدب وكمال العقل أن يترك العبد العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها، فإن العبد مأمور بالسكينة والوقار والتؤدة والأناءة، وهي من علامة قوة الديانة وكمال العقل. والأدب المذكور من أولى الآداب التي ينبغي أن يكون عليها طلاب العلم، فإن العلم شعار الشريعة، ولا يصلح أن يكون دليلا على الشعار ما عليه بعض المنتسبين إلى العلم من عجلة وطيس ورفع للأصوات وجلبة لا خير فيها. سمع الليث بن سعد جلبة لأصحاب الحديث فاطلع عليهم فقال: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من الحديث الذي جئتم تطلبونه. ثم قال: وفيه أمر الإمام عماله بالرق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله: حتى تنزل بساحتهم. فالتؤدة والتأني ولزوم عدم الطيش والعجلة في الوصول إلى المقصود مأمور به، وهذا هو حقيقة الرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، يعني نقض عزيمة وترك الإقدام على أمر كان مقبلا عليه. ثم قال قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأمره أن يدعوهم إلى الشهادتين، لأن حقيقة الإسلام تدور عليهما، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والاستسلام لله بالتوحيد لا يقع إلا مع الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وسيأتي مزيد بيان. قال: وإن شئت قلت: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة، لأن الحديث قد ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولازمها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال المصنف: كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمتنا سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية. ثم قال المصنف: قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وهذا الخضوع يكون بالتوحيد، وهذا معنى ما ذكره ابن تيمية نفسه وغيره من أهل العلم، أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. وذكر جماعة من أهل العلم تتمة فقالوا: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والجملتان المؤخرتان ملازمتان الجملة الأولى، فإنهما مندرجتان في جملة الاستسلام لله بالتوحيد. فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، والإفصاح عنهما للاعتناء بهما، والإفصاح عنهما للاعتناء بهما، أي ذكر مع توقف حقيقة الإسلام على الاستسلام لله بالتوحيد لجلالة هذين الأمرين، وهو الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال: وقال رحمه الله: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. ثم قال أبو العباس: وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح، وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. وهذه الجملة أريد بها بيان صلة هذين الكلمتين الإيمان والإسلام بالدلالة على الدين. فالإسلام يدل على الدين باعتبار وقوع استسلام العبد بالعمل، فالإسلام يدل على الدين باعتبار وقوع استسلام العبد بالعمل، والإيمان يدل على الدين باعتبار التصديق الجازم من العبد، والإيمان يدل على الدين باعتبار التصديق الجازم من العمل. ومن ثم قلنا فيما سلف إن الإيمان شرعا وإيش مسير أحسن، قلنا إن الإيمان هو التصديق الجازم بالله، هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقلنا إن الإسلام هو عبد الله تعبدا أحسن، هو الاستسلام لله باطنا وظاهرا، هو الاستسلام لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، هو الاستسلام لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فهذان الحدان المذكوران يدل كل واحد منهما على الدين كله، فإذا أطلق الإيمان بالمعنى الذي ذكرناه صار دالا على الدين كله، وإذا أطلق الإسلام بالمعنى الذي ذكرناه صار دالا على الدين كله، إلا أن متعلق الإيمان هو التصديق الجازم، ومتعلق الإسلام هو الاستسلام. وكلا التعريفين في كنفه المعاني الخاصة لمراتب الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، ففي كليهما إرشاد إلى ما يكون في القلب من التصديق الجازم ومن التعبد بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن وقوع ذلك التعبد على مقام المشاهدة والمراقبة. ثم قال المصنف: فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ثم قال: وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، أي الدعوة إلى الإسلام، وعدم ابتداء الناس قبل دعوتهم إليه. ثم استدرك فقال: لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، وهم قد بلغتهم الدعوة من قبل، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم، فالدعوة إلى الإسلام تتقدم القتال عليه. ثم قال قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام إذا أجابوك إليه، فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق الإسلام. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله: مانع الزكاة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، قال أبو بكر ردا عليه: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فيعلم منه أن قول لا إله إلا الله لا تبقى معه عصمة للعبد بعد حال الابتداء، حتى يأتي بما يلزم من حق لا إله إلا الله كالصلاة والزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين في الصفحة 70 بعد 100 قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. ثم قال في موضع آخر في الصفحة 74 بعد 100 قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فيه من أداء الفرائض على الوجه الشرعي والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله بين الحلال والحرام، وذلك من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة ونحوهما. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. فإذا أخذ بالإسلام الذي هو التوحيد والإخلاص، وأحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، فإذا أخذ بالإسلام وأمر بذلك وجهد عليه فقد قام بما وجب، وبالله التوفيق. ثم قال المصنف رحمه الله: وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي، يعني أمرائي، إليكم ليضربوا أبشاركم، يعني جلودكم. فالبشرة اسم للجلدة الظاهرة، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. فالمقصد الأكبر من نصب الأمراء هو حفظ الدين، ويكون حفظ الولاية معينا عليه، فيبعث الأمراء ليعلموا الناس دينهم، إما بأنفسهم إن كان لهم علم فيه، وإلا نصبوا معهم من يعلم الناس دينهم. قال المصنف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين: ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو شاهد الترجمة، وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. فالقصد الأكبر من الجهاد، جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان، هداية الخلق إلى الإسلام. فليس المقصود من حجة جهاد الحجة والبيان أن يظهر المرء مكنون علمه، وأن يبدي للخلق ظهور فضله، ولا المقصود من جهاد السيف والسنان أن يتشفى المرء من الناس ويرتوي من الدماء ويفرغ غيظ قلبه على أحد من الخلق لأجل جنسه أو إقليمه أو بلده، بل المقصود إيصاله إلى الخير بهدايته إلى الإسلام. ثم قال المصنف قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أن مصدرية، أي دلة على المصدر فيما يؤول بعدها كما سيأتي، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، أي التابعة لقوله فوالله. ثم قال: وأن، والفعل بعدها في تأويل مصدر أي تقديره، فوالله لهدايتك رجلا. ثم قال: رفع على الابتداء والخبر خير. ثم قال: وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، لأن ضمها جمع حمار، قال الله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة بضم الميم، أما حمر بسكون الميم فهو جمع أحمر. ثم قال: والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر. فالنعم هي الإبل، والإبل الحمر قال المصنف رحمه الله تابعا لغيره: وهي أنفس أموال العرب، وهي أنفس أموال العرب. ما تقولون؟ ذلك الصفر هو من الأنفس، الحمرة هل هي أنفس؟ تركي الذين هم أحسن. ليست الحمر أنفس الإبل، لذلك لو ذهبت إلى أهل الإبل قلت لهم أنفس الإبل الحمراء ضحكوا عليكم. أنفس الإبل عندهم إيش؟ المغاتير ثم المجاهيم، يعني السود على قول المشهور عندهم. وقال الحمراء وأهل الإبل يجتمعون على أن الحمراء ليست أنفس الإبل، لكن المقصود عند أهل الحجاز لأنها سواد إبلهم، فهي الإبل التي كانت في الحجاز، هي أنفس الإبل التي كانت في الحجاز، فيكون باعتبار المخاطبين من أهل الحجاز. ثم قال رحمه الله: قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسلها وأمثالها معها، أي في قوله: خير لك من حمل النعم، فإنما يجري على العبد من الخير في الآخرة لما له من عمل في الدنيا أعظم مما في الدنيا كلها. ثم قال: وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد للأجل العظيم الذي رتب عليه، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف، أي ولو لم يطلب منه الحلف. وفي قرة عيون الموحدين قال: فيه جواز الحلف حلف المفتي على ما أفتى به. وزاد المصنف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين فيما يستنبط من الحديث قال: وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته ليحصل للداعي إلى الحق، هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى، فلا ينبغي التفريط في المطالب العالية، وبالله التوفيق. وقال أيضا قبل ذلك في الصفحة 70 بعد 100 في ذكر فائدة من فوائد الحديث قال: وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم، أي إذا وقعت منهم كرامة صارت عندهم علم على الفضيلة ولو كان مشركا. قال: وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه واعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنهم بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى حرقهم بالنار، يعني في وقعته المشهورة لما أمر مولاه قنبر أن يوقد النار فوضع فيها من وضعه ممن زعم له شيئا من الألوهية، كان عليا بريئا من تلك الدعوة، وقال في ذلك: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فلو أدرك علي رضي الله عنه هؤلاء المعظمين له فوق ما له من الرتبة لصنع بهم ما صنع بأسلافهم ممن رفعه فوق مقام له، ولم ينكر أحد من الصحابة على علي ما فعل إلا التحريق، وأما التقتيل فإنهم أقروه عليه. قال: وكذلك عمر بن الخطاب مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه، وهؤلاء أفضل أهل الكرامات، فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، أي لم يغروا بتلك الكرامات التي جرت لهم. قال: كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان، كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم، لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن يستحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين قد تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره فإنه الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حذق بقلبك في النصوص كمثل ما قد حذقوا في الرأي طول زمان، واترك رسوم الخلق لا تعبى بها فاستعد ما يغنيك عن دبران. فإذا عن للمرء حال من الأحوال المخالفة للشرع فإنه لا ينبغي له أن يغتر به ولو كان صادرا ممن كان في رتبة عظيمة، فما خالف الشرع فإنه ملقا مطرح مهما جرى لصاحبه من أحوال يظن أنها كرامات وهي في الحقيقة أحوال شيطانية. قال الأخضري في الدرة الثانية قال الأخضري في نظمه في باب الرقائق والتصوف كما يقولون، قال: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يكن وفق شروط الشرع فإنه مستدرج وبدعي. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.